العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسة. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الصهيوني جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة. العامري يعتبر التلاعب بنتائج الانتخابات السبب الرئيسي للانسداد السياسي في العراق. الأمم المتحدة تعلن عن إطلاق هدنة في اليمن وأنصار الله ترحب بها. ومن العناوين للتفاصيل اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من الشأن الفلسطيني، حيث اغتالت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم 3 شبان فلسطينيين بإطلاق وابل من النيران على سيارتهم عند مفترق عرابة جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة. ودعت صحيفة يديعيت حرنوت أن الشهداء 3 كانوا ينوون تنفيذ هجوم مسلح وأنهم كانوا تحت مراقبة الشباك. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان، حيث دارت مواجهات عنيفة بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين. وفي الداخل المحتل، أعلنت إذاعة الجيش الصهيوني أن كميات من مادة الأمونيا تسربت من أحد المصانع قرب ديمونة بصحراء النقب، مشيرة إلى إغلاق طريق رئيسي بالمنطقة خوفا من أن تحمل الرياح الأمونيا. وفي أسبوع واحد فقط عاش الكيان الإسرائيلي كابوسا تمثل بمقتل 11 مستوطنا بينهم عسكريون على أيادي المقاومين الفلسطينيين في 3 عمليات فدائية مختلفة. وتسببت موجة العمليات هذه بزعزعة أمن الكيان الصهيوني وكشفت هشاشة أجهزة الأمنية التي اجتمعت بشكل طارئ، وأمر قادتها برفع حالة تأهب الشرطة واستدعاء آلاف القوات لتعزيز الأمن في المؤسسات والمحطات المركزية والأماكن المزدحمة. للمزيد حول هذا الموضوع ودلالاته نتابع التقرير التالي.
كابوس مظلم يخيم على كيان الاحتلال الإسرائيلي لا يبدو أنه سينتهي في الوقت القريب ولا البعيد. أسبوع واحد فقط شهد مقتل 11 مستوطنا إسرائيليا بينهم عسكريون على أيادي الأسود المنفردة في المقاومة الفلسطينية الشجاعة في 3 عمليات فدائية متتالية بأشكال مختلفة لا تتعدى أسلحتها الرشاشة والسكين. موجة عمليات السيل الهادر هذه زعزعت أمن الكيان الصهيوني وكشفت هشاشة أجهزته الأمنية التي اجتمعت بشكل طارئ، وأمر قادتها برفع حالة تأهب الشرطة الإسرائيلية إلى المستوى الأقصى واستدعاء آلاف القوات لتعزيز مهام تأمين المؤسسات والمحطات المركزية والأماكن المزدحمة. وهي المرة الأولى التي يأمر فيها بذلك منذ عملية سيف القدس وهبة الأقصى في أيار من العام المنصرم. العمليات الفدائية الفلسطينية البطولية المشهودة أوصلت رسائل واضحة للعدو الإسرائيلي، لعل من أبرزها توثيق فلسطيني الداخل المحتل كجزء أصيل من الشعب الفلسطيني وجزء من حالته النضالية والكفاحية ضد عدوهم الأوحد وهو الاحتلال الإسرائيلي، وأن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، من يمسها يحترق. كما أكدت على فشل المنظومة الأمنية للكيان الذي يحتمي به المستوطنون في مختلف الأراضي المحتلة، وأعادت هذه العمليات رسم ملامح الصراع مع العدو على الأراضي الفلسطينية في المرحلة المقبلة، والتي سيكون أبرز ملامحها ترابط وتلاحم الساحات وتعدد جبهات المواجهة مع العدو. ومن دلالات العمليات الفدائية توجيه رسالة واضحة إلى الدول المطبعة من فوق الطاولة ومن تحتها بأن هذا الكيان كيان مؤقت وفاشل في تحقيق الأمن لجنوده ومستوطنيه، وليس مؤهلا لتوفير الأمن لأنظمة التطبيع التي تراهن على الحماية الإسرائيلية العاجزة عن حماية نفسها. فضلا عن حكومة هشة قابلة للانهيار عند أي أزمة، كونها مشكلة من أطراف ذات اتجاهات متناقضة تدفع نفسها دفعا للبقاء.
إلى العراق، حيث اعتبر رئيس تحالف الفتح في البرلمان العراقي هادي العامري التلاعب بنتائج الانتخابات سببا رئيسيا للانسداد السياسي الحاصل في البلاد. وأشار العامري إلى تحذيرات الإطار التنسيقي من التزوير في الانتخابات، لافتا إلى الأدلة التي تم تقديمها للمحكمة الاتحادية بهذا الخصوص. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن عن انسحاب كتلته من مفاوضات انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وإفساح المجال أمام الإطار التنسيقي للتفاوض مع القوى السياسية في هذا الشأن، فيما اعتبر الإطار التنسيقي أن موقف الصدر جاء من أجل المناورات السياسية. حول مستجدات الانسداد السياسي المتواصل في العراق، إليكم هذا التقرير.
خطوة مفاجئة أقدم عليها زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر بمنحه مهلة للأطراف المعنية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية حسب تعبيره، ودعوته من وصفه بالثلث المعطل للتفاوض مع جميع الكتل باستثناء الكتلة الصدرية لتشكيل الحكومة. وحدد الصدر مهلة التفاوض من أول يوم في شهر رمضان إلى التاسع من شهر شوال، داعيا الكتلة الصدرية لعدم التدخل بذلك لا إيجابا ولا سلبا، وأوضح أنه يعطي هذه الفرصة كي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، قائلا إن التحالفات التي نسجها لتشكيل حكومة إنقاذ الوطن حسب وصفه أزعجت الكثيرين دون أن يسميهم، فعرقلوا وما زالوا يعرقلون حسب تعبيره. لساعات طوال لم تصدر مواقف عن الإطار التنسيقي العراقي المعني بدعوة الصدر، لكن عضوا في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي أحد أقطاب الإطار الرئيسية أكد أنه سيبدأ اتصالاته مع القوى السياسية الأخرى لمعرفة موقفهم أو توجهاتهم، سواء كانت بالدخول بالمفاوضات مع الإطار وتشكيل الحكومة أو الذهاب كثلث معطل، وحتى الآن لم تعرف توجهاتهم وقد يكشف ذلك قريبا. وأضاف النائب في دولة القانون ثائر بخيف أنه سبق أن أوضح الإطار التنسيقي أنه لا إقصاء لأحد في الحكومة القادمة، وهو يسعى للتواصل مع الصدر آملا أن يكون مشاركا في الحكومة الجديدة. اجتماع الإطار بعد مبادرة الصدر يحدد التوجهات التي سيعمل بها لاحقا. بدوره قال القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي أن مبادرة الصدر تلخصت بالسماح لمن يرغب بالمشاركة وفقا لحجمه النيابي، داعيا الصدر إلى المشاركة في الحكومة أو الوقوف في صف المعارضة. ويوم الأربعاء أخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد بسبب عدم اكتمال النصاب، وهو السبب نفسه الذي أفشل الجلستين السابقتين. ويتطلب انتخاب رئيس الجمهورية نصابا قانونيا قدره ثلثاء أعضاء البرلمان، أي أكثر من 220 نائبا من أصل 329 نائبا، وهو ما لم يتحقق بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي مثل كتلة دولة القانون وتحالف الفتح.
من الشأن العراقي ننتقل إلى الشأن اليمني، حيث أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق هدنة في اليمن بعد استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي لمقترح المنظمة الدولية حول وقف القتال ابتداء من اليوم ولمدة شهرين. وقال المبعوث الأممي لليمن هانز غروندبيرغ أن هذا الاتفاق يتضمن وقف العمليات العسكرية جوا وبرا داخل البلاد وعلى الحدود، مشيرا إلى موافقة الرياض على دخول سفن الوقود لموانئ الحديدة والرحلات التجارية للعمل داخل وخارج مطار صنعاء. من جهته رحب رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام بهذه الهدنة الإنسانية برعاية أممية، فيما قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن الهدنة المعلنة تتحقق مصداقيتها بالتنفيذ. إلى البحرين، حيث دعت مجموعة حقوقية بحرينية أمريكية سلطات المنامه للإفراج عن السجناء السياسيين والسماح لمراقبين مستقلين بمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة لتجنب تكرار التصويت الزائف في الانتخابات عام 2018. وحثت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في بيان لها الحكومة البحرينية على إزالة القيود المفروضة على حرية التعبير والامتناع عن فرض شروط سياسية على من يمكنه خوض الانتخابات المقررة في نوفمبر تشرين الثاني القادم. واعتبرت المنظمة أن ظروف البحرين في الوقت الراهن تجعل إجراء انتخابات حرة ونزيهة أمرا مستحيلا. إلى ملف الأوكراني، حيث أكدت مصادر روسية أن مروحيات أوكرانية تسللت إلى الأراضي الروسية وقصفت مستودعا للنفط في مدينة حدودية. وأفاد رئيس مقاطعة بيلغورد الروسية فياتشيسلاف غلادكوف بإصابة شخصين في حريق اندلع اليوم في مستودع للنفط جراء قصف أوكراني. وقال غلادكوف إن الحريق اندلع في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلت الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض. من جهة أخرى، اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي 10 مسلحين من أنصار ما يسمى بهيئة تحرير الشام الإرهابية في 9 مناطق بالبلاد. حول المستجدات بشأن أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
القليل من التوازن في الحرب، هذا ما تحاول أوكرانيا فرضه على معادلة الحرب المستمرة منذ 5 أسابيع، حيث تواصل شن هجمات مضادة ناجحة ضد القوات الروسية ولكنها محدودة في جنوب وشرق البلاد. وفي أحدث الهجمات الأوكرانية، أعلنت مصادر روسية أن مروحيات أوكرانية تسللت إلى الأراضي الروسية وقصفت مستودعا للنفط في مدينة حدودية. وقال رئيس مقاطعة بيلغورد الروسية إن الحريق اندلع في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلت الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن الوضع في الجنوب ومنطقة دونباس لا يزال بالغ الصعوبة، وأكد مجددا إن روسيا تحشد قواتها بالقرب من مدينة ماريبول المحاصرة. وقال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية دفعت الروس للتراجع عن كييف وترشنييف. وفي مؤشر نادر على وجود شقاق داخلي، أعلى زيلينسكي قالت 2 من كبار أعضاء جهاز الأمن لأنهما خائنين، وهما رئيس الأمن الداخلي ورئيس فرع الجهاز في منطقة خيرسون، ولم يقدم أي تفاصيل إضافية حول الموضوع. على الجانب الآخر، يواصل الجيش الروسي ضرب المواقع الأوكرانية، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصف الطيران العمليات والتكتيك الروسي 52 منشأة عسكرية أوكرانية. كذلك أعلنت عن إسقاط مروحية أوكرانية و8 طائرات مسيرة وتدمير 5 مستودعات للذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية لأوكرانيا ومستودع للوقود ومواد التشحيم بأسلحة فائقة الدقة. وقال الجيش الروسي أنه استولى في منطقة مدينة إيزوم بمحافظة خاركوف الأوكرانية على مدرعة أوكرانية نادرة جدا أطلقت عليها تسمية تريتون أي البرمائي، وهي مركبة من إنتاج شركات خاصة قامت بتصنيعها في كييف لتستخدم في القوات البرية الأوكرانية. وفيما يتواصل القتال، فإن كييف تتهم موسكو باستهداف المدنيين، وتقول روسيا أنها تنفذ عملية خاصة لنزع سلاح جارتها واستئصال النازية فيها.
دعا الرئيس الصيني دول العالم إلى دعم الحوار بين روسيا وأوكرانيا بدلا من العمل على زيادة حدة التوتر بين الطرفين. احتضنت العاصمة القطرية الدوحة أمس قرعة كأس العالم 2022، وقد تعرف ممثل 29 منتخبا على منافسيهم في البطولة التي ستقام في قطر من 21 من نوفمبر إلى 18 من ديسمبر المقبلين. وأفرزت القرعة 8 مجموعات، حيث وقعت إيران في المجموعة الثانية إلى جانب بريطانيا وأمريكا والفائز من الملحق الأوروبي. هذا وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيتم تقسيم المنتخبات المتاهلة لكأس العالم إلى 4 مستويات حسب ترتيبها في تصنيف فيفا، حيث توضع 8 منتخبات في كل مستوى. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الصهيوني جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة. العامري يعتبر التلاعب بنتائج الانتخابات السبب الرئيسي للانسداد السياسي في العراق. الأمم المتحدة تعلن عن إطلاق هدنة في اليمن وأنصار الله ترحب بها. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى، وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد لقاء بكم تستمعون إلى برنامج ظل الشيطان، الإمام الخميني في الشعر العربي، يأتيكم في 10:46. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في 11 تماما. عند 11:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج دنيا الشباب. نشرة خبرية جديدة في 12 تماما. عند 12:10 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار. يأتيكم برنامج الكتاب الصوتي في 12:40. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في 1:01. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 1:08. على مدى حوالي ربع ساعة نقدم لحضراتكم برنامج شرح الآيات في 1:16. درر البلاغة في 1:35. بعد ذلك يأتيكم نور وبلاغة. في تمام الساعة 2 نشر موجزة للأنباء. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أقدم لكم أرق التحايا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ظل الشيطان، والذي نسلط من خلاله الضوء على سياسات ومراوغات الشيطان الأكبر أمريكا في المنطقة والعالم، ونكشف عن خفايا السياسات الأمريكية رغم مظهرها الزائف. وفي حلقة اليوم سنلقي أضواء كاشفة على زوايا من الدور الأمريكي في أحداث أوكرانيا والتصعيد بين هذا البلد وروسيا نتيجة لانزلاق القيادة الأوكرانية في المنزلق الأمريكي والغربي. عنوان حلقة اليوم: الأزمة الأوكرانية والتدخل الأمريكي لتأجيجها.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. أشرنا في حلقة سابقة من هذا البرنامج إلى خطاب قائد الثورة الإسلامية الإيرانية سماحة السيد علي الخامنئي في ذكرى المبعث النبوي الشريف وإشارته الحكيمة إلى أن أوكرانيا هي ضحية لسياسات أمريكا في افتعال الأزمات، وأن سياسات أمريكا المخادعة هي من أوصلت القيادة الأوكرانية إلى هذه النقطة السوداوية نتيجة لاعتمادها على حماية واشنطن وعدم رهانها على قوة التلاحم بين الشعب والنظام، وأن الأزمة الأوكرانية تعكس اليوم هذه الحقيقة، وهي أن أمريكا فقدت توازنها كلاعب سلطوي ومهيمن في العالم. وأشرنا إلى أنه تختلف أنماط التدخل الأمريكي باختلاف المناطق الجغرافية، وقد يكون هذا التدخل عسكريا بطبيعته وقائما على السياسة الأمريكية الأخرى هي حمالة حطب الحروب.
نعم مستمعين الكرام، إن الأزمة الأوكرانية تعكس جليا هذه الحقيقة، وهي أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على أن تكون لاعبا دوليا متفوقا على الساحة العالمية، وأنها فقدت توازنها لممارسة دور الهيمنة والسلطة. والآن أعزائنا الأفاضل ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور نسيب احتياط الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور السلام عليكم، حياكم الله. هل تتفق مع هذا الرأي أن الولايات المتحدة فقدت توازنها كلاعب أساسي وكنظام سلطة وهيمنة في العالم، ولماذا؟ تفضلوا.
حتى اللحظة لا يمكن أن نقول أن أمريكا نحو الزوال، يمكن أنها تتصحر قوتها السياسية، وإذا تدهرجت الأمور في أوكرانيا التي يمكن أن تتحول إلى سوريا الأوروبية وفق النمط الأمريكي لمشاغلة روسيا ومحاولة حصار روسيا بعد استطاعة روسيا أن تفك الستار الحديدي أو الحصار الحديدي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي من النافذة السورية، انتقلت أمريكا لمشاغلة روسيا على حدودها، ويمكن تتدحرج الأمور إلى معارك كبرى ستؤثر على أمريكا، ولكن ليس بالنسبة التي ستتأثر فيها أوروبا. يمكن أن تأثر أمريكا اقتصاديا وسياسيا، لكن على المستوى العسكري والبشري فهي بعيدة وراء المحيطات.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، كان الأمريكيون منذ التسعينيات يشعرون بأنهم قوة العالم دون أدنى شك، وفي عام 2001 اقترح جورج دبليو بوش نظرية الحرب الوقائية أو الاستباقية، أي أنه إذا كان بلد ما يضع في أجندة أعماله سياسات هدامة للأمن الإقليمي فيجب مواجهته في وقت أقرب مما ينبغي. وهكذا تشير أزمة أوكرانيا إلى أن الولايات المتحدة من الناحية الهيكلية في حالة تدهور.
نعم أعزائي الكرام، النقطة التالية هي أن القوة العظمى التي تتزايد قدراتها يجب أن تمتلك القدرة اللازمة للسيطرة على الأحداث. لقد أظهرت الأزمة الأوكرانية أن الولايات المتحدة لا تملك القدرة على السيطرة على الأحداث، وهكذا عندما تتراجع قوة ما ينشأ الأساس لظهور أزمات إقليمية لا تقوم على أساس تصورات وفكرة تلك القوة الكبرى. أعود إليك يا دكتور نسيب حطيط، يعني برأيك لماذا يقولون أن أمريكا في حالة الانهيار والأفول وأن أزمة أوكرانيا تدلل على ذلك؟
حتى اللحظة لا يمكن أن نقول أن أمريكا نحو الزوال، يمكن أنها تتصحر قوتها السياسية، وإذا تدهرجت الأمور في أوكرانيا التي يمكن أن تتحول إلى سوريا الأوروبية وفق النمط الأمريكي لمشاغلة روسيا ومحاولة حصار روسيا بعد استطاعة روسيا أن تفك الستار الحديدي أو الحصار الحديدي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي من النافذة السورية. انتقلت أمريكا لمشاغلة روسيا على حدودها، ويمكن تتدحرج الأمور إلى معارك كبرى ستؤثر على أمريكا، ولكن ليس بالنسبة التي ستتأثر فيها أوروبا. يمكن أن تأثر أمريكا اقتصاديا وسياسيا، لكن على المستوى العسكري والبشري فهي بعيدة وراء المحيطات.
يشير أعزائي الكرام إدوارد هيلدت كار في كتابه The 20 Years Crisis أو أزمة العشرين سنة إلى أنه من عام 1919 إلى عام 1939 كانت هناك علامات على أزمات متتالية في رأيي. منذ عام 2019 بدأت تتشكل أرضية ظهور أزمات متتالية جديدة. العقدان الثاني والثالث من القرن الحادي والعشرين لهم العديد من أوجه التشابه البنيوية مع العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين. في مثل هذه الظروف أعزائي الكرام لا تملك القوة الكبرى القدرة اللازمة لإدارة الأزمات الإقليمية، لذلك سيكون ظهور الأرضية للاعبين من خارج المركز لإيفاء أدوارهم أمرا لا مفر منه، لأن القوة المهيمنة يمكن أن توفر الظروف اللازمة للسيطرة واحتواء سلوك اللاعبين. نقطة أخرى أيها الأحبة هي أن الأزمات في أفغانستان وأوكرانيا والعراق أظهرت أن الولايات المتحدة غير قادرة على إدارة الأزمات الإقليمية وتواجه تحديات أمنية متزايدة.
في هذه الحالة ما الذي يجب أن تفعله دول المنطقة؟ مستمعينا الكرام، الإجراء الأول هو البحث عن استخدام سياسة المساعدة الذاتية، أي ينبغي السعي وراء الخطوة الأولى لبلدان المنطقة في تطبيق سياسة المساعدة الذاتية، أي أن تعرف كل دولة أنها لا تستطيع الاعتماد على الآخرين وعليها أن تبحث عن الأسس والبنية التحتية لقوتها في داخلها. مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور حطيط. دكتور، هل استطاعت الولايات المتحدة إقناع روسيا بعدم توجيه ضربة عسكرية إلى أوكرانيا؟
لن تستطع، والدليل أن العملية العسكرية الروسية لازالت مستمرة، ولكن وفق الخطة الروسية التي تعرف ماذا تريد، وخاصة سلب الأمريكيين والإعلام الغربي الكاذب والمفبرك بعد التجربة السورية، تحاول روسيا نزع مسألة المجازر بالمدنيين وقتل المدنيين وتضخيم الأمور، وهي تعرف ضمن خطة مدروسة كيف يمكن إسقاط النظام، وتعرية العالم الغربي خاصة أمريكا وأوروبا التي سقطت في منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية بعدما سارعت إلى كشف وجهها الحقيقي خلال 10 أيام فقط، بأن كل مثل القيم الإنسانية والأخلاقية حتى فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي غيرت أنظمتها التي كانت ضد العنف وسمحت بنشر الصور أو الأقوال العنصرية التي تدعو إلى قتال الروس، وهذا يعني أن المنظومة الأخلاقية الغربية تعتمد على المصلحة ولا تعتمد على الأخلاق والمبادئ الإنسانية.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحية، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة الأزمة الأوكرانية والتدخل الأمريكي لتأجيجها.
سيداتي أنساتي سادتي، النقطة التالية هي أن التحالفات بطبيعتها غير مستقرة. للائتلافات غير المستقرة هذه الميزة أنها توفر الأرضية لتشكيل أزمة جديدة بسبب التغيير المستمر في ميزان القوى، وبالتالي تسعى الولايات المتحدة في المناخ المتاح لكي تدفع التكاليف العسكرية والإنسانية والاجتماعية لأوكرانيا أو أي دولة أخرى، لكنها في هذه الظروف وفي هذا المناخ تستخدم آليات تظهر أنها غير قادرة على حل تلك القضايا، ويمكنها في النهاية خلق مشاكل جديدة للنظام العالمي.
وفي نهاية المطاف تجدر الإشارة إلى هذه المسألة، وهي أن الدروس المستفادة من أزمات أوكرانيا وأفغانستان والعراق هي أولاً أن الولايات المتحدة ماضية نحو الانهيار والإضمحلال وغير قادرة على إدارة الأزمة. ثانياً، للتحالفات مع الولايات المتحدة تكاليف تكتيكية واستراتيجية. ثالثاً، تستخدم الولايات المتحدة الآليات المتعلقة بالحرب بالوكالة لتأمين تكاليف التغيير الجيوسياسي في البيئة الإقليمية. لم يقاوم الأمريكيون أمام روسيا، لكنهم على استعداد لمنح الجماعات الاجتماعية الأوكرانية الأسلحة والمال والتسهيلات والتدريب والمعلومات التي يحتاجونها لمواجهة روسيا.
نعم أعزائي الكرام، يظهر مثل هذا الاتجاه أنه قد تم تمهيد الطريق لتشكيل حروب بالوكالة متعددة الأطراف، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى خلق أزمة للمناطق الجيوسياسية في العالم دون تكلفة. إذن أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز في لقاء اليوم، وهي الأستاذة الدكتورة هالة أسعد، أمين عام جامعة الأمة العربية المقاومة من سوريا. بداية دكتورة هالة أسعد، السلام عليكم. يعني لماذا لم يقاوم الأمريكيون أمام التحرك العسكري الروسي ضد أوكرانيا، وفضلوا الحرب بالنيابة بعد تقديم المساعدات المالية والتسليحية والإعلامية والاستخبارية وغيرها؟ تفضلي.
بالنسبة لموضوع أوكرانيا وروسيا، الأمريكي دائما في بداية حديثي أقول أن الأمريكي دائما يرمي كل حلفائه، لذلك يجب أن يفهم الأوكرانيين كما يفهم كل حلفائه في المنطقة أن الأمريكي ليس له وفاء أو ليس له أمان في التحالف معه بشكل كامل. هذا من ناحية النتيجة. أما من ناحية الواقع، فإن الأمريكي كما هو الناتو كان قد لا يريد المواجهة المباشرة مع الروس، لأن المواجهة المباشرة مع الروس تأتي بالويلات على الاقتصاد الأمريكي أو على الاقتصاد الأوروبي من الناحية الاقتصادية. أما من الناحية العسكرية ومن الناحية هناك تفوق بالنسبة لأوروبا والناتو، هناك تفوق في السلاح الروسي بكل أنواعه، يعني بأقسامه التقنية العالية ومن ناحية القضايا الاستخباراتية أو من قضايا ثانية تفصيلية بالنسبة لكل أنواع الحرب الموجهة ضد روسيا إن تم الأمر. لذلك الأمريكي خشي أن تسقط أوراق نهائية للولايات المتحدة الأمريكية، وإن المواجهة مع روسيا هي إنهاء له حتى لو انتهت روسيا معه، فيكون هناك إما أن يكون هناك لا يوجد أمريكا كما هي الحال حاليا، أم حتى لو أن روسيا تدمرت، لكن يعني إسقاط بكل الأحوال فهم الأمريكي أن المسألة في أوكرانيا هي إسقاط لنظام القطبية. لذلك هنا من ناحية عندما أبلغت حتى الصين أن من ناحية الاقتصادية الروس أنها بدأت تعمل منذ الغد، يعني منذ يوم الأحد أو الاثنين غدا أو بعد غد ترفض التعامل بالدولار، هذه ضربة ثانية اقتصادية وبالتالي تتحول إلى ضربة عسكرية من نوع آخر. وقد هددت الولايات المتحدة الأمريكية أنها يعني بما معناه لا تلعب مع الصينيين، وهنا أصبح هناك واجهة صينية وواجهة روسية في مواجهة الولايات المتحدة والقارة العجوز والناتو. ونتيجة لذلك فإن الناتو اليوم أو البارحة انسحب من المواجهة وقال أننا لا نواجه روسيا في القتال لأن أوكرانيا ليست هي جزء من الناتو. إذا تخلى قبل أن تنضم إلى الناتو تخلى عنها، وكان هذه أولى المرابح التي ربحتها روسيا تجاه أمريكا، لأن أمريكا هي التي كانت تدعم كل ذلك. كل ذلك جاء نتيجة هناك ربما ربط القضايا بعضها ببعض، أن بعد انتصار سوريا وحلفائها والحلف المقاوم على الساحة السورية وعلى الأرض السورية استطاعت يعني فهمت الولايات المتحدة أن أمريكا لا تستطيع تفكيك سوريا كما تشاء وإعادة تفكيكها بالشكل الذي تريد، وبالتالي القوة الروسية حاولت تستنزفها على الساحة السورية لم تتمكن، لذلك فتحت موضوع الأوكراني حتى تستنزف القوة الروسية بشكل واضح. لكن هذا الاستنزاف قوبل من قبل الروس وحلفائهم بشكل قوي وحازم، وهذا هو سبب توجه الروس بالقوة الكبرى في مواجهة أوكرانيا. وتعامل من الناحية الاجتماعية في المدن الأوكرانية على أن لا يكون هناك إلا ضرب للساحة العسكرية ودقة الصواريخ التي تصل إلى البنية التحتية العسكرية.
نعم أعزائي الكرام، دانت العديد من الحكومات الغربية وأمريكا الوضع القائم في أوكرانيا اليوم، في حين شنت الولايات المتحدة والغرب وحلفاؤهما العديد من الضربات العسكرية ضد دول أخرى. ترى ما هو المأزق التاريخي لهذه التدخلات العسكرية الأمريكية والغربية في القرن الماضي ومعاييرها المزدوجة؟
والآن مستمعينا الكرام نستمع إلى إجابة الدكتورة هالة أسعد على سؤالنا الأخير من البرنامج: ما هي الخلفية التاريخية للتدخلات العسكرية لأمريكا والغرب في القرن الأخير وسياساتهم المزدوجة؟
هناك خلفيات في هذه الخلفية كما قلت لك في فشلها في سوريا بعبر أدواتها، رغم وجود في الشمال الشرق السوري وجود القوات الأمريكية تدعم وعلى الأرض السورية موجودة وهي داعم ومحتل لمناطق في سوريا، لذلك لم تستطع من الناحية حتى بوجودها العسكري استنزاف الروس. أنا أقصد هذه القصة من الناحية الروسية الأمريكية في العلاقات بين الروس والأمريكان، هذه القضايا استنزاف من الناحية العسكرية لم تتمكن، وهذا فشل ذريع من الناحية العسكرية للخلفية الأمريكية، لذلك فتح الموضوع الأوكراني حتى يسقط الروس ويستنزفه من ناحية أخرى. وهنا الآن بدأ الفشل الأمريكي حتى في الساحة الأوكرانية، مع ذلك هو لم ينتهي بالمطلق، ولكن الآن هذا الاستنزاف على أقل تقدير يعني بان إلى حد ما أن هناك فشل للأمريكي من خلال هذا التاريخ الطويل في لضرب الروس. عندما بدأوا في الخلفية التاريخية عندما كان هناك اتحاد سوفيتي، ساعد الروس إلى بعد ثلاث أو أربع رؤساء كانوا يحضرون غورباتشوف لتفكير الاتحاد السوفيتي، وهذا التفكير حصل فعلا بسبب العمل الاستخباراتي الأمريكي داخل الروس الذين كانوا مخترقين من قبل الأمريكان. بعد تفكك الاتحاد السوفيتي أعادت ومرور وقت معين أعادت روسيا التي لم تبقى هي اتحاد سوفيتي، أعادت بناء الكتلة العسكرية والتقنية العسكرية النافذة بشكل ملفت لمواجهة الأمريكي. عندما يكون هناك تطور ملفت كذلك أن الروس خلفهم في عملية الروسية والأمريكية أو العملية الروسية الأمريكية في أوكرانيا، هي أمريكية ولكن في أوكرانيا، أوكرانيا هي ساحة، أن يكون معها الصين ومعها إيران ومعها الحلف المقاوم بشكل عام. هذه قوة بالنسبة للروس، إحدى القوى الداعمة لموقفها لتطور أن هناك سقطت القطبية الواحدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأسقطت كل الخلفيات التاريخية التي تفضلت تكلمت عنها قبل قليل، فأسقطت هذه الخلفيات التاريخية التي عبثوا بالأمن الروسي وبالوضع الروسي سابقا منذ ما قبل غورباتشوف.
ظل الشيطان برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا بقي أن نقول لكم أيها الأحبة، المعايير المزدوجة هي سمة من سمات السياسة الخارجية الأمريكية. تعني المعايير المزدوجة أن هناك قضية في مجال المصالح الأمريكية يمكن أن تكون عاملا إيجابيا لدعم أمريكي وغربي فيما يتعلق بها، أي عندما تندلع الأزمة في أفغانستان أو اليمن ويستغل الأمريكيون الإجراءات الهجومية والعدوان العسكري، فعندما يقتل الأطفال وتدمر المستشفيات لا يظهرون أي رد فعل، في حين أنه إذا تم تنفيذ نفس الإجراء من قبل لاعب آخر في منطقة جغرافية أخرى فسيكون نمط السلوك مختلفا ومتميزا تماما.
مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان، وهذه الحلقة كانت تحمل عنوان الأزمة الأوكرانية والتدخل الأمريكي لتأجيجها. شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
مع السلامة أعزائي الكرام.
غيض من فيض.
يقولون فد واحد حضر جلسة، جلسة علم، فالشيخ ايش قالهم؟ قالهم اولادي من باكر جيبوا كتب المنطق، باكر ندرس منطق. هو جاعد بيناتهم شاليده، قال له شيخنا العفو شنو المنطق؟ باوع له قال له انت تلميذ طالب علم؟ قال له لا والله جيت ازور وقعدت وياهم. قال له بابا حتى لو اعرف لك ما راح تعرف حكي. قال له شنو قصدك انا ما افتهم؟ قال له عمي مو ما تفتهم، بس انت رجال مو طالب علم. قال له هسه انت عرف لي بل كان عارف. قال له خش، المنطق أداة تصحيح العقل صفن. قال له وهاي شنو النوم أداة تصحيح العقل؟ قال له مش ايش قلت لك انا؟ قال له المنطق نعرف من اشياء ظاهرة نوصل الى اشياء باطنة. قال له وهاي هم وضح لي بعد اكثر. قال له من مقدمات نوصل نتائج. قال له هاي هم بلكي بينها إلي سماعد الشيخ. قال له عمي أجلكم الله اسمحوا لي يعني. قال له عندكم كلب؟ قال له إيه عندنا كلب. قال له تبين بيتكم كبير؟ قال له إيه والله شيخ بيتنا 1500 متر. قال له شوف من الكلب عرفت بيتك كبير، إذن عندكم غرف كثيرة. قال له إيه والله 16 غرفة عندنا ببيتنا. قال له إذن أخوانك وخواتك متزوجين بالبيت. قال له أحسنت والله أخواني وخواتي متزوجين بالبيت. قال له تبين أمك خوش مرة. قال له شلون؟ قال له لأن لو أمك مو خوش مرة تسمعني لو لا؟ لكان اخوانك وخواتك شردوا، لا ظلت شنه ولا ظل نسيب. قال له والله تمام حكيك. قال له شوف من وجود الكلب عرفت شني، عرفت هاي المعلومات، خلي بالك يمي. فهذا الاخو بعد من عرف تعريف المنطق بعد بقاع ما تحمله لم عباته وطلع راح للدهات للديرة، راح للريف، خطية ذولي المساكين فلاحين وينهم وين المنطق، رأسا طب المضيف لا سلم ولا حكي، طب وقعد. الشيخ قال له يا فلان شو لا تسلم لا تحكي؟ قال له شو سلم عليكم اذا انتم المنطق ما تعرفونه؟ اذا انتم المنطق ما تعرفونه. قال له مين هذا جبت لنا المنطق؟ قال له اداة تصحيح العقل. قال له ما عرفت. قال له عد كم كلب للشيخ. الشيخ قال له لا. قال له شاه تبين الوالدة مو خوش اخلاق. قام علي ترى وحقك هذول اللي بالشارع من هاي هذولي هسه لابس لي شفيه ومطول لحيته ومقصر دجداشته ترى من هذول شنمتين حافظها من العرعور ورايح ويجي بيها الله وكيلك كل شي ما اعرف.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حيا الله مستمعين الكرام وهم يلتقون بنا مع باقة شعرية أخرى من برنامج الإمام الخميني في الشعر العربي. أيها الأفاضل، لم يقتصر شعراء الإمام في بث أشعارهم لهذا العظيم من خلال جانب واحد، بل تجاوبوا مع الإمام في أطوار حياته المختلفة، وأحدها هي ذكرى ولادة الإمام والتي اغتنمها مرشد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ليعلنها في هذا العام عام الإمام الخميني، والتي تعد بمثابة تخليد للقيم وتمجيد للمبادئ التي جاهد من أجلها الإمام طوال حياته. وباعتبار أن هذه الولادة الميمونة هي ولادة جديدة للصورة الحقيقية التي تمثل مفاهيم الإسلام ونهضته، وهنا الشاعر الأستاذ محمد الزين يبدع في قصيدته التي تحمل عنوان ميلاد إمام وثورة، حيث يسطعها بعبير فواح ونسق رقراق واسترسال عذب، فترى كلمة المولود فيها متألقة كتألق قلب الشاعر بنور العقيدة الراسخة والنابضة بالإيمان واليقين بهذا الإمام. فلنسمع ما يقول. أيها المولود طاب يوم ميلادك ذكرى، يا ابن بيت علوي زاد في الدوحة طهرا، مثل در تتلالى ثم شمس تتعرى، كنت للثورة زندا كنت نبراسا وفجرا، أنت أنجزت المواعيد وما حدثت هذرا، فتن الناس وهاموا لم يطيقوا عنك صبرا، أنت يا حلم الملايين أحلت العسر يسرا، أنت أخجلت الثريا ف فلك الأمجاد تترى، ثم فرت كالبراكين فخلت الدم جمرا. قد كتبت المجد سطرا ثم سطرا ثم سطرا. فهذه المعاني مستمع الكريم بعيدة كل البعد عن التصنع والتكلف والهيجان، وقريبة من التعقل والحكمة والانضباط، تستعرض حماس وإعجاب الشاعر بالإمام، والأشكال الشعرية والمصطلحات التشبيهية التي أفرزتها القصيدة ناتجة عن الواقع والتأثير الذي رسمه الإمام في قلوب الملايين. وعند رجوعنا إلى أصول وجذور هذه الكلمات، ندرك بأنها توحي إلى التصوير المعنوي الذي أولاه الشاعر أهمية في قصيدته. فعودة معه وهذا المولود المشع إشراقة في النفوس. أيها المولود فينا السميح الشعر عذرا، ضاعت الألفاظ مني لست أخفي عنك سرا، جل هذا اليوم يوما فاق بحر الشعر قدرا. حبك فيض ودفق ما عهدت الحب وترا، يا منار المسلمين حسبك التوحيد فخرا، يا إمام الناس لا يعصي لك المؤتم أمرا. عشق النور الإلهي فكان العشق شعرا، أن عشق العاشقين يغمر المحبوب غمرا. ملأ الدنيا أريجا وسقى الإسلام عطرا، إنه صوت الرسالة يحمل الإسلام بشرى. كيف يصمت وهو حر والشعوب البكر تضرى، إنه العطر الربيعي الذي يمتد نظرا. وسيحكي العاشقون حكاياهم مع الإمام، كهلا وشيخا وشابا ومولودا، فكل ما يفيض من روح الله نزاهة مطلقة وفضائل متدفقة ومعارج من نور وقناديل من زهور. ثم شاعر محمد الزين يبدي بيعته وبيعة الأمة للإمام، تلك البيعة التي لم تعرف معنى الوراء والوداع، فيقول: أيها القائد إنا قد نذرنا لك نذرا، إننا نعطيك عهدا ونخط العهد جهرا، ونهيم في هواك علنا في الحب نبرا. قد نذرنا أن نكون لبني الإسلام صدرا، أن نعيد القدس يوما لبني الإسلام قهرا، إنه نصر من الله فأنعم به نصرا. فجزاك الله عنا عن بني الإسلام خيرا. أيها الأحبة، إلى اللقاء بكم في حلقة قادمة.
وكن بالله ذا ثقة فإن الله لا ينسى. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى، تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى، تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. إذا مالت فكن يقظا فإن الله لا ينسى. حياتك تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى. إلهك لست تذكره سواك.